النساء مسألة، عدد الطلاق معتبر بالرجال دون النساء، والمعنى أن الرجل إذا كان حرا عمل بالحرية ويكون له طلقات ثلاث، وإن كان عبدا عمل بالعبودية وطلقاته سنتان لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فيملك الحر ثلاث طلقات، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، فالنظر هنا إلى الأزواج. وهذه مسألة خلافية، لكن هذا هو المذهب ونبين دليله إن شاء الله. ولا يملك العبد إلا طلقتين، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، بذلك قال ابن عمر وابن عباس ومن الفقهاء قال مالك وأحمد. قال أبو حنيفة والثوري العكس، على الطلاق معتبر بالنساء، يعني لو كانت حرة وزوج وعبد عدد الطلقات ثلاث. نعم. وإن كانت أمة فالطلقات طلقتان، ولو كان الزوج حرا. هو عندهم أثار في ذلك لم تصح، وأيضا عندنا بعض الأثار التي لم تصح. ولكن يمكن أن نستأنس ونستروح على ذلك بحديث صحيح، الطلاق لمن أخذ بالساق، بيد من أخذ بالساق، الطلاق بيد من أخذ بالساق. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان الرجل يطلق امرأته في صدر الإسلام ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل امرأتي والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. شوف ظلم بين وإجحاف، وانظر كيف كرامة المرأة في الشريعة، وكيف أن الله حافظ لها في هذه الشريعة الغراء على 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 حقها. فأتت المرأة فأخبرتني بذلك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فسكت حتى نزل قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذه الآية وردت في بيان عدد الطلاق، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح، والتسريح هنا معنى طلاق، يعني الطلقة الثالثة وكفى ليس له بعدها. والدلالة على ذلك أيضا ما وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالتسريح بالإحسان هي الطلقة الثالثة. والآية وردت، يستدلون بهذه الآية كيف؟ يستدلون بهذه الآية أنها وردت في الحر، وعلى تعميم زوجته سواء كانت أمة أم حرة، لقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذه في الحرة. تبدأ الساعة 6:30 بالمطينة أو الساعة 7 بتوقيت الإمارات، تبدأ بعد الساعة 6:30، يعني ممكن من 6:30 إلى 7 تبدأ. فإن قيل الأمة لا تفتدي، قلنا لا، بل الأمة تفتدي بإذن سيدها. فيبقى إذن الأمر على الحر. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وقد جاء مكاتبا لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها طلق امرأته وهي حرة تطليقتين، هي حرة وهو عبد، تطليقتين، وأراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان فيسأله، فذهب إليه فوجده أخذ بيد زيد بن ثابت فسألهما عن ذلك فانتهرا ورويا فابتدرا، وقال حرمت عليك حرمت عليك حرمت عليك، لأنه طلقها مرتين وهو عبد، وعدد الطلقات بيد من أخذ بالساق. فهذا يعضد ما جاء عن العباس، وأن كان فيه كلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وابن عباس رفعه للنبي، فولا يصح قولا واحدا عن النبي وإن كان جاء موقوفا صحيحا، وإن كان جاء موقوفا صحيحا. نعم. ولأنه من ناحية النظر، هذا من ناحية الأثر، والقول بأنه إجماع هذا ليس بصحيح، الخلاف وارد، ولأنه عدد محصور يملك الزوج رفعه، هو عدد محصور يملك الزوج رفعه، فكان اعتبار عدده به كعدد المنكوحات كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم. وكما قلت أدل الأدلة على ذلك هو قوله الطلاق بيد من أخذ بالساق، وفي قولي عدد محصور يملك الزوج رفعه احتراز من القسم بين النساء، وأيضا في قوله يملك الزوج رفعه احتراز من أبواب الحدود. الصحيح أن نقول قول المذهب هو الأصح في هذا الباب، وأن عدد الطلقات بيد الزوج لا بيد الزوج، لا منوط بالزوج، منوط بالزوج، وهذا حق كما قلنا، وهذه القوامة أصالة من ناحية النظر. نعم. وأما العدة فهي للزوج، لأن العدة منوطة بالحيض، أصلها وأسها وأساسها الحيض والطهر، ولذلك تلحق اليائسة أو الصغيرة بمسائل الحيض فرعا. نعم. فرع. وإذا قال العبد لزوجتي إذا أعتقت فأنت طالق ثلاثا، فأعتق ففيه وجهان، أحدهما لا تقع عليه الثالثة، لأنه عقدها وقت لا يملك، لما كان عبدا ما كان يملك إلا طلقتين، والثاني يقع لأنه كان مالكا لأصل الطلاق، فهو كما لو علق الطلاق البدعي في وقت السنة. والصحيح الأول، ولأن الأساس في ذلك كما قلنا بأنه لا طلاق ولا نكاح فيما لا يملك ابن آدم، فهو لا يملك الطلقة الثالثة، لكن شبهة أنه ملك أساس الطلاق قالوا فيه الوجه الثاني أنه يقع، والصحيح أنه لا يقع، صحيح أنه لا يقع. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، ويقع الطلاق على كل زوجة صغيرة كانت، صغيرة كانت، صغيرة كانت أو صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة كانت أو مجنونة، مدخولا بها أو كانت غير مدخول بها، لعموم الآية الطلاق مرتان، وللإجماع بأن من قال لامرأة أنت طالق يقع الطلاق، ولحديث كان عندما قال لها أنت طالق البتة أو طالق طالق طالق، فقال الله واحدة، قال الله واحدة. الأصل أنه لما قال ذلك اعتمد طلاقه، اعتمد طلاقه. ولما قال كعب أرسل إليه أن فارق امرأتك قال أطلقها، سكت، قال أمرني أن أمرك أن تفارقها، قال الحقي بأهلك. وهنا الآن لأنه يعلم نوصل مسألة الطلاق، إذا قال طالق وقع الطلاق صريح. قال المصنف وينقسم الطلاق إلى أربعة أضرب، واجب ومستحب ومكروه ومحرم، واجب ومستحب ومكروه ومحرم. فأما الواجب فهو طلاق الحكمين عند شقاق الزوجين، أما الواجب فهو طلاق الحكمين عند شقاق الزوجين، إذا قلنا بأنهما حكمان، احنا قلنا أن الخلاف حتى في المذهب هما حكمان أو هما وكيلان، فإن كانا حكمين فطلق وجب الوقوع، إن كان حكمين واتفقا فطلق وجب الوقوع، طبعا وطلاق الحاكم على المولي عندما يوقفه إما أن تفيق وإما أن تطلق، مع أن هذا في باب الإكراه وهو إكراه إيش بحق، وقلنا الإكراه بحق يقع. ما شاء الله. وأما الطلاق المستحب بأن تقع الخصومة بين الزوجين وخاف أن لا يقيم حدود الله، فيستحب له أن يطلقها، لأنه إذا لم يطلقها قد يحدث الشقاق بينهما، أو تكون المرأة يعني تفعل الفاحشة فيستحب له أن يطلقها، لأن جابر رضي الله عنه قال بأن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، فقال إني أحبها، قال أمسكها. طبعا هذا له تأويلات، والحديث أصالة لم يصح، هذا له تأويلات ولكن الحديث أصلا لم يصح، وإن حسنه البعض في هذا الباب إن هذه لا ترد يد لامس، أنا وجهت التوجيهات قبل ذلك، لكن قال أمسكها، لأنه قال إني أحبها، قال أمسكها، ولأن العلة هنا لن تحدث وهي مسألة الشقاق، هو يحبها فلن يعطي السبيل إلى الشقاق، وكلما حادت عنه ردها لطريقه. نعم. وأما المكروه فأن تكون الحال بينهما مستقيمة، ولا يكره شيئا من خلقها ولا من خلقها ولا من دينها، فيطلق، فهذا يكره له أن يطلقها، لقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا حديث ضعيف لم يصح. لكن ما الدليل الذي يمكن يستدل به على كراهية الطلاق إن كان الأمر على السواء بينهما أو على الخير بينهما؟ ما الدلالة؟ هذا حديث ليس دليلا، الحديث ضعيف يمكن أن يستند به، لكن ما الدليل على أن الطلاق يكون مكروها هنا؟ لا يفرق بالكاف، لا هو ماشي، هو حقا تحقيق مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة إبقاء البيت على ما أمكن، إلا ما وراء ذلك في قلب أو في غيره. أما حديث حفصة أيضا يستأنس به لأنه ضعيف، لأن النبي طلقها فقيل له ردها فإنها صوام قوامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الاستدامة في الدروس يا يوم خضر، الله يحفظكم من كل سوء. هو تصحيح العقود ما أمكن، إبقاء البيت على ما ربط الله جل في علاه، لا سيما وأنه حق الزوج فلا يطلق فيه يده. ليش؟ لأنه وسيلة إلى الضرر بالآخرين، وما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه، فكسرها إضرار بها، كسرها طلاقها وهو إضرار بها، فهو وسيلة إلى الأضرار بالآخرين، فما كان وسيلة لشيء قلنا هنا يأخذ حكمه. نعم، دليل وتعليل، فعندنا الأدلة أبغض الحلال قلنا هو دليل لكن لا يصح لأنه ضعيف، ودليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فقال جبريل ردها فإنها صوام قوامة، وهذا يستأنس به أيضا لأنه لم يثبت. ثم قلنا من الدليل التعليل دليل أيضا، أما قلنا بأن مدارك الأحكام نص ومعنى يا دكتور تامر. نعم. وأما المحرم هو طلاق المدخول بها في الحيض فهو محرم، لأن الطلاق في الحيض محرم، قد حرمه الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن ابن عمر طلق امرأته حائضا، فغضب وتمعر وجهه وقال مره فليراجعه. هو الطلاق في الحيض لقول النبي مره فليراجعها، وليمسك لقول النبي لعمر الخطاب مغضبا مره فليراجعها، مر ابن عمر يعني فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وهذه العدة، فقال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن. والمعنى لوقت عدتهن، وقت العدة والطهر. ولأنه إذا طلقها أوقع الضرر بها، أطال في عدتها. فإيقاع التحريم هنا، وإن كانت غير مدخول بها فطلقها في الحيض فهذا ليس بحرام، لأنه الطلاق هنا ليس طلاقا بدعيا. فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع أيضا في البدعة ووقع في الحرمة. لما؟ لأنها قد تظهر حاملا فيندم ندما عظيما ويريد إرجاعها. وإن طلق الصغيرة أو اليائسة في الطهر الذي جمعها فيه لم يكن طلاقا بدعيا. لما؟ لأنها لا تحبل. وإن طلقها وهي حامل في الطهر الذي جامعها فيه لم يكن طلاقه بدعة. لما؟ لأنه طلقها وقد تبين الحمل، وقد وردت بعض روايات النور فليطلقها طاهرا أو حاملا، فإن رأت الدم على الحمل. فإن قلنا أنه ليس بحيض فليس بطلاق بدعة، وإن قلنا هو حيض ففي وجهان. قال أبو إسحاق هو طلاق بدعة لأنه طلق على الحيض. والمذهب أنه ليس بطلق بدعة لأن النبي قال طلقها حاملا أو طاهرا. وإذا ثبت هذا فإن طلقها طلاقا محرما فهل يقع أم لا يقع؟ أما المذهب فهو يقع، الله أكبر. بالله سلم على عبد الحكيم جدا وقل له أشتاق لفضله ولخلقه الثاني. سلم عليه جدا يا محمد، جزاك الله خيرا وجزاه الله كل خير. اللهم أمين. وطلاق الطلاق في الحيض يقع، هذا قول أئمة الإسلام من المتقدمين والمتأخرين. اللهم أمين. نعم، وهناك رواية أحمد يرجحها شيخ الإسلام، وذهب أهل الظاهر على أن الطلاق لا يقع، على أن الطلاق لا يقع. وهؤلاء صراحة لهم بعض الأدلة يتمسكون بها، والحق أنها ليست أدلة، هي شبه أدلة ليست أدلة. أما دليلنا، دليل المذهب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، وليست مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق. وفيها أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كما في الصحيحين راوي الحديث وصاحب القصة بنفسها قال فحسبها علي النبي تطليقة، فصرح تصريحا بأنها تطليقة وأن الطلاق قد وقع. وسئل نافع فقال حسبها تطليقة وليس كما يقول هؤلاء بأن هذا اجتهاد ابن عمر، بل هو رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال حسبها ابن عمر اللي يقول حسبها علي تطليقة. ثم ابن عمر لما سئل عن رجل طلق امرأته الثالثة في الحيض قال بانت منك. في رواية أنه اشتد عليه إنكارا قال له وما أفعل لك وإن كنت قد ركبت الحموقة، إن امرأتك قد بانت منك. نعم، أما القوم فإنهم يستمسكون ببعض شبه الأدلة، منها حديث الذي انفرد به مسلم قال لم يرها شيئا، لم يرها شيئا، واستدلوا بالقاعدة المشهورة مطلق أنه يقتضي الفساد. طيب، أما رواية أبي الزبير عن جابر فلم يرها شيئا، فنقول الآن هذه السنن أبي داود أسف المتفق عليه يقدم، لأن أعلى درجات الصحة المتفق عليه. والحديث المتفق عليه قال فيه ابن عمر حسبها علي تطليقة، أما قوله لم يرها شيئا فهي موجهة مؤولة، وإن قلنا بثبوت الحديث، وإلا فأبو الزبير عن جابر عن عنة، وأبو الزبير مدلس، فنقول مع ثبوت المتن فإن في قوله لم يرها شيئا يعني لم يرها من العدة شيئا، لم يرها من العدة شيئا، أو لم يرها من السنة شيئا. الاحتمالات تعتريها، لم يرها من الطلاق شيئا، لكن عندنا المحكم، والمحكم يقدم على المؤول. نعم، المحكم يقدم على المؤول وعلى المحتمل، فيكون الأصل لذلك بأنه يقع الطلاق. وأما الإجابة عن القاعدة التي يتمسكون بها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مطلق أنه يقتضي الفساد، قلنا نعم قد عمل عملا عليه أمرنا وعمل عملا ليس عليه أمرنا، فالعمل الذي عليه أمرنا أنه طلق حسب الشرع أنت طالق فوقع الطلاق في توقيت ليس عليه أمرنا فأثم بذلك ووقع الطلاق. يعني المعنى في الإجابة عنهم عن هذا الباب الجهة منفكة، المعنى في هذا الباب أن الجهة منفكة، فيكون المعنى أنه أثم، والدلالة على إثمه كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقول وأيضا ولقول ولقول ابن عمر رضي الله عنه أرضاه لما قال يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا، فقال أبنت امرأتك بانت منك وعصيت ربك. وهذه هذا سند يحتاج إلى تصحيح. والمستحب أن يراجعها، المستحب أن يراجعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، لكن كيف وقد قال مره فليراجع، كيف وقد قال مره مره، وظاهر الأمر الوجوب، لذا تمسك الإمام مالك وقال بوجوب الرجعة لأنه قال مره. والصحيح أنها مستحبة لأن الرجعة ليست بأولى من الابتداء، وابتداء النكاح ليس واجبا، فلا تكون الرجعة واجبة. هذه آخر المسائل في هذا الباب، لو في أي أسئلة تفضلوا تحت أمركم.
نعم، أستاذ أحمد يقول رجل طلق زوجته طلقة واحدة وانقضت عدتها ولم يراجعها فيها، فهل له بعدها أن يعقد عليها من جديد؟ هل يسري عليه كأنه لم يطلقها قبل ذلك أن يعقد جديد؟ طيب، المسألة الأولى نعم له أن يعقد عليها عقدا جديدا بولي وشهود ومهر جديد. هل يسري عليها كأنه لم يطلقها؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء بين الأحناف والجمهور. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يبني عليها بما سبق من الطلقات، يعني يدخل عليها بالطلقات التي سبقت، طلقة طلقتين، يعني طلق طلقة طلق طلق طلقتين يحسبان ويكون معها على واحدة. لماذا تختلف الأحكام للعبيد والأحرار وكلاهما عبيد لا متساويون؟ لأن الشرع فرق بينهما، لأن التشطير والنصف فرق بينهما الشرع في الآيات. امرأة قالت لزوجها يطلقني تترك الدخان، ما حكم ذلك؟ الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها ويحفظ زوجها وأن يهديها له، اللهم أمين، وأن يهديها وأن يهديه لها، ونسأل الله أن يمنعه من هذا الحرام، الدخان حرام. قال إذا طلبت المرأة من زوجها أن يتزوج بأخرى لكراهيتها له وبقاها حفظا على الأولاد تأثم لترك الواجب اللي هو الطلاق أم لا؟ تأثم لنا لن تؤدي حقه، عندما يطلبها لفراشه إما أن تكون على شدة اللأواء والكره لذلك ولن تعطيها حقه، وأيضا لن تكفيه، تأثم بذلك. لكن إن أرادت أن تبقى وتعطيه براحة نفس وأريحية، وأن تجعل الود بينهما مربوطا. شيخنا هذا الذي حلف على الولاد يقول هل لأولاده الخروج أم ينتظر إلى قضاء؟ لأولادي الخروج الآن، يخرجون، ما في شيء يا عمر، يخرجون. نعم، طيب، إلى السنن.